الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 89 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 59 من كتاب الصلاة، والخامس من باب صلاة الجمعة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. ورواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم، وإياس مجهول، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أبو داود بن ماجة، وفي إسناده اختلاف، ورجح الدارقطني وأحمد أنه من مراسيل أبي صالح كما في العلل والتلخيص. وفي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب العيد يوم الجمعة ثم قال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. فالحديث حسن بهذه الطرق، الله أعلم. وابن خزيمة لم يجزم بصحته، بل قال: إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح. قوله زيد بن أرقم صحابي جليل نزل في شأنه القرآن، وذلك حين أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأنزل الله عز وجل سورة المنافقين. قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، إما عيد الفطر أو الأضحى، إذ ليس للمسلمين إلا هذين العيدين، كما يأتي بيانه إن شاء الله في كتاب العيدين. ثم رخص في الجمعة، أي رخص في حضورها لغير الإمام، أما الإمام فإنه يجمع حتى لا تفوت الجمعة من أراد من الحاضرين. ثم إن الحضور رخصة، وأيهما أفضل، شهود الجمعة أم الترخص؟ الذي يظهر أن الجمعة عزيمة وحضورها أولى من التخلف عنها، إلا أن من تخلف لا إثم عليه وتصح منه الصلاة إذا صلى ظهرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك اليوم ليس فيه صلاة ظهر لمن لم يشهد الجمعة، وهذا قول ضعيف، فإنها إنما رخص في عدم حضور الجمعة، وأما ترك الظهر فلا يستقيم، لأنه يجب على المسلم أن يصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات، واجبات مفروضات، ومن لم يصلي ذلك اليوم الظهر لم يصلي خمس صلوات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الجمعة ويصلي العيد، كما في حديث النعمان بن بشير في مسلم: وكان إذا اجتمع عيد وجمعة قرأ بهما، أي بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه صلى بهم العيد، ثم لم يخرج ذلك اليوم إلا صلاة العصر، فقيل لابن عباس فقال: أصاب السنة. وليس في هذا أنه لم يصلي الظهر، فقد يكون قد صلى في بيته، ولا تترك ثوابت الأدلة بمثل هذا الأثر الذي لم يصرح بعدم صلاة الظهر. فقوله: من شاء أن يصلي فليصلي، أي من شاء أن يصلي الجمعة مع الناس فليصلها، ومن شاء أن يصلي في بيته ظهرا أو كان هنالك مسجد غير جامع وأراد أن يصلي فيه ظهرا فلا حرج في ذلك. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث ليبين سنية الصلاة بعد الجمعة، وأما قبلها فلم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جعلها من الرواتب، وإنما ثبت عنه أنه قال: ثم صلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فهي صلاة مطلقة. والمقيد جاء بعدها في حديث أبي هريرة كما ترى: إذا صلى أحدكم الجمعة يدخل فيه الرجال والنساء فليصلي بعدها أربعة، أي أربع ركعات، إن شاء بتسليم واحد وإن شاء بتسليمتين كما هو المعلوم. وجاء ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وبهذين الحديثين أخذ أحمد وغيره إلى أن المصلي يصلي ست ركعات، وعليه عمل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة أربعة ثم يرجع بيته ويصلي ركعتين. وجمع بعض أهل العلم كإسحاق وغيره، ونقله الترمذي في جامعه، أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين، وهذا جمع حسن. ومع ذلك من صلى في البيت أربع لا ينكر عليه، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر صلى بعدها أربعة، فلعل هذه النافلة تجبر ما نقص من الصلاة قبل الجمعة. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. هذا الحديث استدل به العلماء على الفصل بين الفريضة والنافلة، ويكون الفصل بشيئين: إما بالكلام وإما بالتحول، وهذا الفصل لسد ذريعة الالتباس بين الفريضة والنافلة. قالوا: عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، هو صحابي مشهور، أن معاوية رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان صحابي مشهور من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام الفتح وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب تصان الألسن عن الخوض فيها كما لم يقع الإنسان بالسلاح فيها. ومذهب أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة، مع اعتقادنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان صاحب الحق في جميع تلك المواقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلهما أقرب الطائفتين إلى الحق. قوله: إذا صليت الجمعة، وهذا ليس خاص بالجمعة بل الحكم عام في جميع الصلوات، إلا أنه ذكر الجمعة لأن الالتباس فيها أكثر، فربما يظن الظان أنه قام ليصلي بعدها إتماما لها، فلا تصلها بصلاة، أي لابد أن يكون بينها فارق وبين الصلاة التي تليها، حتى تتكلم أو تخرج. ولا بأس إن تكلم بالأذكار أو تكلم مع جاره. وقولها أو تخرج لا يلزم منه الخروج من المسجد، وإنما المراد به التحول عن المكان الذي صلى فيه لمنع الالتباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. هذا دليل على أن الحديث مرفوع، وإن ساقه معاوية رضي الله عنه مساق الفتوى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، إلا أن تأتي قرينة وتصرفه إلى الاستحباب، والذي يظهر أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، لأنه أمر إرشاد ولأنه لمنع الالتباس. قال: ألا نوصل صلاة بصلاة، والمرفوع صريح في جميع الصلوات، وفيه دليل على أن الإنسان يستدل بعموم على خصوص، حتى نتكلم أو نخرج كما تقدم بيانه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة الغسل يوم الجمعة، وقد اختلف العلماء فيه، فذهب جمهورهم إلى أنه مستحب، وذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى القول بوجوبه، ولهم في ذلك أدلة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا صريح. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، جاء عن ابن عمر وعن أبيه، وخطب به أبوه في مجمع من الصحابة، وقال لعثمان بن عفان: أو ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ وفي حديث حفصة رضي الله عنه: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة غسل. وفي الحديث: على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة من الناس فقال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. هذه الأحاديث تدل بمجموعها على مشروعية الغسل ليوم الجمعة، وهو محل إجماع، وإنما اختلف العلماء في الوجوب والاستحباب، والصحيح أنه واجب. وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالحديث ضعيف للانقطاع بين الحسن وسمرة، هذا على قول المحققين من أهل العلم. ومن ذهب إلى تصحيح الحديث أو تحسينه، يعني قال ليس فيه أنه لم يغتسل، ولكن من كان قد اغتسل ثم توضأ لحضور الجمعة فبها ونعمت وصلاته صحيحة، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الذي يظهر القول بالوجوب. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، أي أنه ساقه مساق الإرشاد وليس هو مساق الوجوب، لأنه قد شم رائحة كريهة من هؤلاء الناس، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مبدأ الأمر بالغسل الجمعة هذا الحدث، ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث الدالة على وجوب الغسل الجمعة. وغسل الجمعة يكون من بعد فجر يوم الجمعة، فمن اغتسل قبل الفجر فغسله غسل تبرد أو غسل نظافة، وأما غسل الجمعة فلا بد أن يكون من بعد الفجر على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل هذا الغسل خاص بالرجال أو النساء؟ خاص بالرجال أو عام في الرجال والنساء؟ هو عام في الرجال والنساء في حال واحد، وهو أن من أتى الجمعة فليغتسل. وقد اختلف العلماء أيضا، هل الغسل في يوم الجمعة لليوم أم للصلاة؟ وعليه بوب البخاري رحمه الله، فمن ذهب إلى أن الغسل حق لليوم كان الغسل واجبا على كل محتلم في البيت أو في المسجد، وكان الغسل واجبا قبل الظهر وبعد الظهر حتى آخر الليل. وأما من قال بأن الغسل للصلاة فإنما يكون الغسل من بعد طلوع الفجر الثاني وحتى وقت صلاة الجمعة، وهذا هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذه أدلة صريحة على أصرح من الأدلة التي فيها من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام، هذه مطلقة وهذا مقيد، وعند العلماء المحققين أن المطلق يحمل على المقيد. جاء لفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة، من توضأ ثم أتى الجمعة. وهذا محمول على أنه كان قد اغتسل، أو أن هذا مشكل يحمل على الواضح البين من الأدلة الصريحة الصحيحة في الغسل يوم الجمعة. قوله ثم أتى الجمعة أي صلاة الجمعة، ذكر اليوم وترك المضاف لظهوره، فصلى ما قدر له أي تنفل من حين دخل المسجد حتى يدخل الإمام. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم ترك الصلاة في وقت الكراهة ذلك اليوم، لأن النار لا تسعر في ذلك اليوم، ولا دليل يصح على أن النار لا تسعر يوم الجمعة. الحديث الوارد في ذلك ضعيف، ولكن يحمل على الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقدر هذه الصلاة بعدد معين، فله أن يصلي ما شاء. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الضحى إلا 8 ركعات، وبعضهم حملها على أنها صلاة الفتح، فلا دليل فيه على منع الزيادة عن 8. وقد ذكر أن ابن قدامة رحمه الله كان يصلي من خروج وقت النهي إلى الظهر 300 ركعة، إذ أن الأمر هنا على الإطلاق. وقوله فصلى ما قدر له لم يقيده بعدد، وهذه سنة قد يهملها كثير من الناس، لا سيما طلاب العلم، مع انشغالهم بقراءة القرآن أو مراجعة العلم، إلا أن الذي يستطيع أن يعمل بها ويصلي ما قدر له ويكثر من ذلك فهذا أفضل في حقه وأولى. قوله ثم أنصت أي لم يتكلم، وهذا الإنصات على الوجوب لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وإنما يجب هذا الإنصات في حال كلام الخطيب إلى أن ينتهي من خطبته، وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسألة، حتى يفرغ الإمام من خطبته. والمراد بالإمام الذكر، إذ أن الأنثى لا مدخل لها في الصلاة بالناس، خلافا لما ذهب إليه بعض من لا يحسن وبعض من لا يعلم دينه، وإنما يتلقى دينه من الماسونيين أو العلمانيين أو الطاعنين من الحداثيين في دين رب العالمين. فإن العقلانيين يقولون يجوز للمرأة أن تؤم الرجل، وقولهم مبني على الرأي والعقل، على الرأي الفاسد والعقل الكاسد. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري عن أبي بكرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجال أن يؤموا الناس، وكان صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس. وكانت عائشة رضي الله عنها ربما أمها غلامها وعبدها، ولم يرد أن المرأة تؤم زوجا أو أخا أو غير ذلك. ودعوى المساواة بين الرجال والنساء في هذه المسألة ومسألة المواريث وكثير من المسائل مسألة غير مستقيمة أصلا، لأن الله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى، والله عز وجل يقول: ماذا الرجال قوامون على النساء، ويقول: وللرجال عليهن درجة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم المساواة بين الرجال والنساء. حتى في الخطاب يختلف خطاب المرأة على خطاب الرجل، فيقال أنت ويقال هي، إلى غير ذلك. ويؤتى معها بتاء المخال بتاء التأنيث جاءت وخرجت وذهبت. ويذكرون أن بعضهم كان في مجمع يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل فقال له رجل اسكتي، فغضب المتحدث فقال له أنت الآن ما رضيت أن نساويك بها في الخطاب، فكيف تدعو إلى مساواتنا بها في جميع ما هو من خصائص الرجال؟ فأفحمه. وينبغي لطلاب العلم أن يركزوا على هذه المسألة، لأنها مسألة استشرت وقامت بها دول، الآن تبنتها دول، لا سيما الدول التي هي علمانية وتظهر الإسلامية كما يقال، كما هو حال الإسلاميين الآن إن صح التعبير كما يسمون أنفسهم في تونس، فإنهم لما تولوا الحكم يعني قاموا بوضع قانون في مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وأكد الدعوة قائمة في كثير من بلدان العالم في مساواة المرأة بالرجل في الدية وفي غير ذلك. المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يرعاها ويقوم بها لنقص عقلها ولنقص دينها، ولكن الله المستعان خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. قال ثم يصلي معه، أي يصلي صلاة الجمعة وهي ركعتان كما هو إجماع المسلمين، قدر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والمراد بالمغفور هنا كبائر ماذا؟ الصغائر، أما الكبائر لابد لها من توبة. وفضل 3 أيام وزيادة 3 أيام كما في بعض الروايات، والفضل يأتي بمعنى الزيادة، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، فإن لم يكن عليه ذنوب كانت درجات وحسنات. المهم ساق المصنف الحديث لبيان وجوب غسل الجمعة وما يليه من أحكام، والحمد لله رب العالمين.